بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وابن بشار وهو محمد بن بشار الملقب بغندار ببندار أي واسع العلم. قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندار. قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. قال: سمعت قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله عز وجل في ماله وولده، فاستجاب الله لهذه الدعوة النبوية. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وقال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ ويقال ابن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس وهو ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. ففي اللفظ الأول سووا صفوفكم، فيه الأمر بتسوية الصفوف. والصحيح من أقوال أهل العلم أن تسوية الصفوف واجبة لظاهر هذا الأمر ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن ترك الفروجات ولعنايته بالصف صلى الله عليه وسلم، كان يسوي مناكب المصلين كما تقدم في حديث أبي مسعود كان يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وذكر هذا الوعيد يدل على ترك واجب، وإن ذهب الأكثر إلى استحباب ذلك. قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. في بعض الأحاديث كما سيأتي فإن من إقامة الصلاة، فمن تمام الصلاة وإقامتها وحسنها تسوية الصفوف، تسوية الصفوف، فينبغي العناية بذلك، وأن التقصير في ذلك يؤدي إلى اختلاف القلوب والوجوه بين المصلين أنفسهم، وهذا شر عظيم، فينبغي المحافظة على سلامة القلوب وعلى حصول المحبة والحرص على الازدياد من ذلك. وفي اللفظ الثاني: أتم الصفوف، أي واجب إتمام الصف، وأن لا يبنى الصف الذي يلي حتى يتم الأول. وكما تقدم: لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، في حديث جابر بن سمرة. قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وجاء في حديث أنس: أتم الصف الأول فالأول، فما كان من نقص فمن الصف المؤخر. فمن الخطأ بناء الصف قبل اكتمال الذي يليه. أتم الصفوف فإني أراكم خلف ظهري، أي في حال صلاتكم، فلا تقصروا في حسن الصلاة ومن ذلك تسوية الصف. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري كما أن مسلما قشيري النيسابوري. قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني. صاحب المصنف قال حدثنا معمر وهو ابن راشد البصري نزيل اليمن عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. هذا الحديث فيه الأمر بإقامة الصف. ويشمل تسوية الصف وإتمامه. قال فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. فمن حسن الصلاة أن يقام الصف وأن يعتنى بالتسوية وأن لا يحصل الخلل. والذي ينبغي للمصلي أن يجعل أصابع رجليه أثناء وقوفه نحو القبلة، فلا تجعل رجليك كهيئة الثمانية ولا كهيئة السبعة هكذا. فمن الناس من يجعل رجليه كهيئة السبعة هكذا، يفرجهما اليمنى إلى جهة اليمين واليسرى إلى جهة اليسار هكذا. ومن الناس، وهذا قليل، من يحاول إلزاق الكعب بالكعب، بل أيضا يثني رجليه، يجعل العقب مائل إلى جهة اليمين عن أطراف الأصابع، عن الخنصر رجله اليسرى. والمطلوب والاعتدال في ذلك أن تجعل رجليك نحو القبلة هكذا استطعت إلى ذلك سبيلا، وجارك مثلك، بذلك تستقيم الصفوف ويحصل إلزاق العقب بالعقب، وأيضا المنكب بالمنكب، يكون منكبك مقابل منكب أخيك، لا تتقدم ولا تتأخر. والعبرة بتسوية الأعقاب مؤخرة الأقدام، لأن الناس يتفاوتون في أرجلهم، منهم من رجله طويلة ومنهم من رجله قصيرة، لكن إذا سووا أعقابهم العقب بالعقب استوى الصف استقام. وكان الصحابة يتحرون ذلك، قال فكان أحدنا، قال أحد الصحابة، فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه وركبته بركبة أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، أي يقابل ذلك ويتراصون في الصف. وتعظم المحبة بين المصلين والوفاق، ويحصل التطاوع بإقامة هذه الشعيرة وبإقامة هذه السنة العظيمة التي أثرها يظهر سريعا على المصلين أنفسهم وعلى غيرهم، لكن بسبب التقصير تحصل النفرة بين القلوب والوجوه بسبب التفريط في هذه السنة، في إقامة هذه الشعيرة ما تجد تلك المحبة التي ينبغي أن تكون بين الأخ وأخيه بسبب التقصير والتفريط والمعاصي. هي سبب النفرة وسبب الفرقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تواد اثنان في الله ثم افترقا إلا بذنب يحدثه أحدهما. ما تواد اثنان في الله، أي تحابا في الله، ثم افترقا إلا بذنب يحدثه أحدهما. فإذا أذنب أحدهما حصلت الفرقة حصلت النفرة وحصلت الوحشة بينك وبين أخيك، وسبب ذلك المعصية، تحصل الوحشة. وهكذا بعض الناس ربما يقترف بعض المعاصي والخطايا فتحصل بينه وبين إخوانه نفرة وحشة، لا يأنس إليهم ولا يأنسون إليه. فمن شعر بذلك فالواجب عليه أن يحاسب نفسه وأن يراجع نفسه وأن يكثر من الاستغفار وأن يكثر من التوبة، إذ أن الله عز وجل أمر بتحقيق الأخوة: إنما المؤمنون إخوة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهانا عن كل ما يضعف الأخوة، قال: لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة بعض في بعضها ولا يسم على سوم أخيه وكونوا عباد الله إخوانا. أي أن هذه المعاصي تضعف الأخوة فاجتنبها، لا تقاطع، لا تدابر، لا تناجش، لا تبع على بيعه، لا تخطب على خطبته، لأن ذلك يأثر في نفسه ويكون سببا لحصول البغضاء بينك وبين أخيك الذي افتأت على حقه أو اعتدت عليه أو بغيت عليه، فاتقها وسائر المعاصي. والحب في الله والبغض في الله من أوثق على الإيمان. قال: أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. فمن حسن صلاتك أيها المصلي أن تقيم الصف وأن تحسن الوقوف مع أخيك، تلزق عقبك بعقبه، منكبك يكون مقابل منكبه، وهكذا. فينبغي العناية بتسوية الصفوف، فإن أثرها عظيم، إما تكون سببا للائتلاف والمحبة والوفاق والمطاوعة، أو حصول نفرة إذا حصل التقصير في ذلك. فلا يستهن في هذا الأمر، فلا يستهن في هذا الأمر. قف وانظر إلى قدميك واستوي مع إخوانك عن يمينك وعن يسارك، وهكذا. هذا من حسن صلاتك. وفي حديث أنس: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. هذا من تمام صلاتك، من تمام صلاتك. بعض الناس يمل التسوية، لا سيما إذا تأخر اليوم، يقول: صل صل صل، لا سيما في تلك البلاد، وهذا لا ينبغي. والنفرة حاصلة بينه وبين إخوانه، السبب عدم العناية في هذا الأمر. وقوله في هذا الحديث: قال: فذكر أحاديث منها وقال: أقيموا الصف، لأن هذا الحديث من الصحيفة، من صحيفة معمر عن همام عن أبي هريرة، فمعمر له صحيفة عن همام عن أبي هريرة، أي أحاديث كثيرة بسند واحد، سند واحد. وهذا الحديث من الصحيفة، من صحيفة معمر عن همام عن أبي هريرة، قال: فذكر أحاديث، أي كثيرة في هذه الصحيفة، من هذه الأحاديث هذا الحديث، وقال: أقيموا الصف، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، قال: حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة وهو بن الحجاج، حاء يتحول الإسناد: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي، وابن بشار وهو محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، قال: سمعت سالم بن أبي الجعد الغطفاني، قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما، هو صحابي بن صحابي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى والتميمي من نيسابوري قال أخبرنا أبو خيثمة، هو زهير، عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول، سمعت النعمان بن بشير يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وقال رحمه الله: حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص هو سلم بن سليم حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وهو الضاح بن عبد الله اليشكري بهذا الإسناد نحوه. في الحاشية في المخطوطة وقع بعد هذا الحديث باب فضل الصف المقدم، ولم نثبته لأنه موجود ضمن الباب. أي السابق، رقم 38 السابق. قوله: لتسون صفوفكم، أي والله لتسون صفوفكم، فاللام واقع في جواب القسم. أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وهذا يدل على تأكيد وتحقق هذا الأمر، صلى الله العافية. قال النووي رحمه الله: قيل معناه يمسخها ويحولها عن صورها، أي الوجوه. أو ليخالفن الله بين وجوهكم، قيل معناه يمسخها ويحولها عن صورها، لقوله صلى الله عليه وسلم: يجعل الله تعالى صورته صورة حمار، أي الذي يرفع رأسه قبل الإمام، فإن الله يحول صورته صورة حمار أو يجعل رأسه رأس حمار. قاس هذا الحديث على ذاك. وقيل بغير صفاتها، أي يحولها بغير صفاتها، يخالفها بغير صفاتها. والأظهر والله أعلم أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما يقال: تغير وجه فلان علي، أي ظهر لي منه وجهة كراهة، ظهر لي من وجهه كراهة لي، وتغير قلبه علي، وتغير قلبه علي، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن، وهذا هو الراجح الأخير، أي أن ذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء وحصول النفرة والكراهة، الكراهية بينك وبين إخوانك بسبب تفريطكم في تسوية الصف. فهذا اختلاف في الظاهر يؤدي إلى اختلاف في الباطن. فالمعاصي لها آثار على الظواهر والبواطن، فإذا عصيت الله في ظاهرك أثر على باطنك وعلى ظاهرك، وإذا عصيت الله في باطنك أثر ذلك على ظاهرك. فمن المعاصي ما هي قلبية مثل الحسد والبغضاء والحقد والغل وإرادة الشر بالغير والإعجاب والكبر، وكل ولها أمثال. فهذه المعاصي لها آثار على الظواهر، يعني سوء القصد والعياذ بالله، هذه المعاصي القلبية لها آثار على ظواهر صاحبها، وهكذا العكس، فالمعاصي الظاهرة لها أثر على الباطن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففساد القلب يؤدي إلى فساد الجوارح والظواهر، فينبغي إصلاح القلب، ويدعو الإنسان ربه أن يصلح قلبه وعمله حتى يصلح ظاهره. فمن الناس من إذا أنكرت عليه بعض المعاصي الظاهرة يقول: العبرة بصلاح القلب، دعونا من هذه الأشياء الظاهرة، العبرة بصلاح القلب. مثل لو قلت له حلق اللحية حرام ولا يجوز، يقول: هذا سهل، أهم ما في الأمر صلاح القلب. لكن يقال له: صلاح الباطن دليل على صلاح الظاهر، أو يؤدي إلى صلاح الظاهر، وفساد الظاهر وصلاح الظاهر يدل على صلاح الباطن. فمن علامات صلاح القلب صلاح الظاهر، ومن علامة فساده فساد الظاهر. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والواجب امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وتعظيم ما عظم الله، وتحقير ما حقر الله، والأخذ بسائر ما شرع الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه، لا تترك شيئا من الشرع في وسعك أن تعمل به، اعمل به، واحذر من مخالفة الشرع، فإن المخالفة لها أثر سيء. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تستهن بشأن المخالفة بشأن المعصية وإن كانت صغيرة، فانظر إلى من تعصي، تعصي ربك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت الذلة والصغر على من خالف أمري. فكل من خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يناله من الذل ومن الصغر بقدر مخالفته وبقدر امتثالك لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يعزك الله، يعزك الله ويرفعك في الدنيا والآخرة بقدر ما عندك من الامتثال والطاعة والإذعان. فلا نستهين بشيء من الشرع. وقوله في حديث النعمان بن بشير: كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح بكسر القاف هي خشب السهام، هي خشب السهام حين تنحت وتبرى، واحدها قدح بكسر القاف، معناه يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها، والسهام تكون متساوية. وقوله: فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: لتسوون عباد الله صفوفكم، إلى آخر الحديث. فيه الحث على تسويتها، وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة. فكان يسوي، يقول: عباد الله لا تسوون صفوفكم، إلى آخره. وهذا قال النووي: وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، ومنعه بعض العلماء، والصواب الجواز، وسواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لغيرها، أو لا لمصلحة، فيجوز الكلام بين الأذان والإقامة إذا دعت الحاجة إليه. من أدلة ذلك هذه الأحاديث في تسوية الصف، في قوله: استووا ولا تختلفوا، تراصوا في الصف، لا تسوون صفوفكم، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، إلى آخر ما ورد من الألفاظ. بقي ماذا يقول الإمام في حال تسوية الصف؟ هل يذكر هذه الألفاظ كلها أو بعضها؟ يذكر ما تدل الحاجة إليه، يقول: استووا، وإن رأى تقصيرا استووا ولا تختلفوا، وإن رأى تفريطا استووا لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، تذكر هذا الوعيد حتى يعرف المصلي خطر اعوجاج الصف وعدم إقامته. استووا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. فالإنسان يذكر ما تدل الحاجة إليه. وأما ترك إقامة التسوية هذا تفريط من الإمام إذا لم يقل استووا أو لم ينظر إلى خلفه. وجاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سوى، غير أنس، كان إذا سوى الصفوف يستقبل الناس، ينظر يستدير وينظر للناس وينظر الصف، ينظر يمنة ويسرة. وفي هذا الحديث قال: ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، أي تكبيرة الإحرام، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، أي بارز عن إخوانه، فقال: عباد الله لا تسوون صفوفكم، ذكر هذا الحديث، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي الحديث أبي مسعود قال: فكان يمسح مناكبنا، يمسح بيده، يذهب يمسح، يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا، صلى الله عليه وسلم. ويعلم أصحاب هذه السنة وخطر هذه المخالفة. فحياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها تعليم حتى في هذا المقام. وعثمان رضي الله عنه كان كبير السن في آخر حياته، وكان له من يعينه في تسوية الصفوف، كان له من يعينه وناس يسوون الصفوف الأول والثاني وهكذا، هو أعوان يعيننا على تسوية الصفوف. فإذا استقامت الصفوف كبر رضي الله عنه لأهمية الأمر. كم قرأنا حديثا؟ نعم، حديث أنس: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. والثاني حديث أبي هريرة: أقيموا الصف فإن الصلاة، أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. والثالث حديث النعمان ابن بشير: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قرأنا ثلاثة أحاديث. نكتفي بها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.